الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله عند كل نعمة. الحمد لله الذي لم يجعلنا مشركين نجثو عند أصنام، ولم يجعلنا نصارى نغدو إلى كنائس، ولم يجعلنا يهود نغدو إلى بيعة، ولكن جعلنا حنفاء مسلمين على ملة أبينا إبراهيم. فالحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأولادنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم اجعل حبنا فيك وبغضنا فيك، واجعلنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى. أمة الإسلام أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إن من أسوأ ما أفرزته أزمة الخليج من آثار على فكر الأمة ومفاهيمها تآكل حاجز النفرة في النفوس، تآكل حاجز النفرة في النفوس من أعداء الله عز وجل، وتخلخل معاني الولاء والبراء، وضعف العداء لأشد الناس للمسلمين عداء. رأينا صور ذلك في المقارنات الساذجة بين البعثيين واليهود، ثم تخرج نتيجة المقارنة تلقائيا لصالح اليهود. اليهود ذوي السلوك الحضاري، ذوي النفس الطويل في مواجهة الشغب الفلسطيني. هذه السطحية التي تصل إلى حد السذاجة بل الغباء، تنسى أن عداء البعث هجمة عصابة، وعداء اليهود مسيرة تاريخ بدأت بمبعث محمد عليه الصلاة والسلام، ولن تنتهي إلا بنزول عيسى بن مريم عليه السلام. ضعف حاجز النفرة وتخلخل الولاء والبراء لسببين رئيسين مهمين. أولهما ضعف تأسيس العقيدة في النفوس، التأسيس الذي يربي في القلوب أن الولاء والبراء جزء من الدين، وأساس من أسس العقيدة لا تزعزعه ما جريات الأحداث ولا توهمه عواصف الإعلام، ولكنه جزء من العقيدة نتعلمه يوم تعلمنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره. السبب الثاني لضعف الولاء والبراء قلة البصيرة في حال الأعداء، وما استوجبوا به العداوة، وما هي منطلقات عداوتهم وما مسيرتها. ولهذا تتوارى العداوات الأبدية أمام المصالح الوقتية، وإذا ابتلينا بعدو نسينا عداوة غيره، وكأن قلوبنا لا تتسع لعدائين معا، فإذا عادت أحدا امتلأت بعداوته وخرجت العداوات الأخرى إلى المنطقة الرمادية. لذلك فنحن بحاجة اليوم إلى أن نقف مع عداوة أشد الناس عداوة للذين آمنوا، مع عداوة إخوان القرود وأعداء الله اليهود. بعد أن كانت لنا وقفات مع أعداء الله النصارى، لنقف مع هؤلاء الأعداء لنعرف ما هي المنطلقات وما حقيقة العقيدة وما مسيرة العداوة. لنقف على عقائد يهود، لنرى أنفسنا أمام ركام من السوءات الفكرية والنكسات العقائدية، بل العفونة في المعتقد إلى أبعد درجة يتصورها عقلك. ما هي عقيدة اليهود في الله عز وجل؟ ما هي عقيدة اليهود في الله الذي نجاهم من آل فرعون وظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى وفضلهم على العالمين؟ إن هذا الرب في تصورهم إله يصاب بالتعب كالبشر، ولا يقوى على العمل بدون راحة، إله يحتاج إلى إجازة وإلى عطلة أسبوعية. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استراح في اليوم السابع يوم السبت، فيوم السبت يوم الاستراحة الإلهية والعطلة الربانية. الإله عند يهود لا يعلم ولا يرى حال آدم عندما أسكنه الجنة، وعندما مر الرب مخترقا طريق الجنة اختبأ عنه آدم وحواء حتى لا يراهما. عجيب عجيب يا إخوان القرود، الرب يلعب مع آدم وحواء لعبة الغميمة، الرب يلعب لعب الأطفال، ينادي آدم وحواء وهما مختبئان عنه في الجنة، ويستنتج الرب بعد لعبة الغميمة الطفولية، يستنتج أن آدم وحواء أكلا من الشجرة. الإله عند اليهود مصارع، مصارع، لكنه مصارع غلبان، يصارع إنسانا فيغلب بعد جولة استمرت الليل كله، وهو لا يقدر على الخلاص من هذا الإنسان، لا يقدر على الخلاص من مصارعه، يقول أطلقني أطلقني فقد طلع الفجر. لكن هذا الذي يصارع الرب لا يطلقه. بقي أن تعرف أن المصارع الآخر في الحلبة هو يعقوب النبي. كل هذه السخافات جاءت في التوراة، في سفر التكوين، أما في التلمود الذي هو عند اليهود أقدس من التوراة ويتضمن فيما زعموا التعليمات الشفوية من موسى عليه السلام، فصورة الرب هناك أعظم نكرة. إنه هناك إله بكاء، إله بكاء يبكي لشقاء اليهود كل يوم، فتسقط من عينيه دمعتان في البحر تضطرب لها المياه وترجف الأرض. بل هذا الرب الذي كل يوم هو في شأن يتحدث التلمود عن أعماله، أعمال الله في اليوم والليلة. اليوم والليلة الرباني مقسم 24 ساعة، النهار 12 ساعة. يتحدث التلمود عن قضاء الرب لنهاره بصورة مزرية. الرب يقضي الساعات الثلاث الأولى من النهار في مذاكرة الشريعة، فهو تلميذ يستبشر دروسه، والساعات الثلاث الثانية في الحكم بين الناس، والساعات الثلاث الثالثة في تدبير العيش للخلق، والساعات الثلاث الأخيرة يقضيها في اللعب. نعم اللعب مع من؟ اللعب مع ملك الأسماك، مع الحوت. أما الليل فلا شغل للرب غير تعلم التلمود، إنه لا زال تلميذا إلى اليوم في عقائدهم. رب لا زال يتعلم ولا ندري متى يعلم. هكذا صورت التوراة والتلمود الخالق العظيم بعيدا عن صفات الكمال والجلال، يتحسر ويندم ويدمع ويجهل ويلعب كالصبيان. إنهم لا يرجون لله وقارا، إنهم الذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. أما أنبياء الله ورسله في توراة اليهود وتلمودهم فعصابة، نعم عصابة، عصابة من السكارى والسراق والزناة والقتلة. هكذا يصور اليهود خيرة الله من خلقه. فنوح يسكر ثم يتعرى، وحين يفيق يصب اللعنة على حفيده كنعان. أما يعقوب فقد خدع أباه إسحاق ونال حقوقا ليست له بهذه الخديعة، نال حق البكورية من أبيه دون أن يعلم إسحاق بهذه الخديعة. أما لوط فهو يسكر، وبعد سكره يزني بابنتيه ثم تحملان منه ثم تنجبان. أما داود فهو يزني بزوجة جاره وقائده، حتى إذا حملت تآمر على قتل زوجها ثم تزوجها وضمها إلى حريمه. أما سليمان بن داود فهو يقتل أخاه ويتزوج 700 امرأة ويتسرى 300 سرية من المشركات، فيبني لهن بيوت الشرك والوثنية يعبدن فيها آلهتهن ويقربن لآلهتهن القرابين. كل هذا البهت، كل هذا الافتراء، كل هذا السخف والعهر في التوراة، في التوراة التي بين أيديهم الآن في سفر التكوين وصموئيل الثاني والملوك الأول. هؤلاء هم أعلام أنبياء بني إسرائيل، مجرمون ومشركون أيضا، فبما نفسر ذلك؟ إنه تهوين أمر الجريمة وتبريرها لارتكابها في حق الشعوب الأخرى. إنهم اليهود الذين وصفهم الله بأنهم يقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فهل نستغرب على من قتلوا الأنبياء أن يفتروا عليهم هذا الافتراء أو يبهتوهم هذا البهت؟ أما عقيدتهم في كهنتهم وأحبارهم وحاخاماتهم فغاية في التعظيم والإكبار. فقد جاء في التلمود من احتقر أقوال الحاخامات استحق الموت دون من احتقر أمر التوراة. وأقوال علماء التلمود أفضل مما جاء في توراة موسى، وتعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها ولو بأمر الله، ولو بأمر الله. بل يحكي التلمود أن الرب والحاخامات اختلفوا في مسألة، ثم طال بينهم الجدل، ثم أحيل الخلاف إلى أحد الحاخامات الذي خطأ الرب، فاعترف الرب بخطئه ورجع عن مقالته. بل انتهوا إلى أن الله يستشير الحاخامات على الأرض فيما يشكل عليه من المشكلات في السماء، فإذا عرضت مشكلة في السماء عجز عن حلها استشار الحاخامات في الأرض. كل هذه التفاهات والسخافات تجدها وأكثر منها في كتاب التلمود، وانظرها في كتاب اليهودي حسب قواعد التلمود، والذي هو ترجمة إلى الفرنسية لمقاطع من التلمود ترجمها الدكتور الفرنسي روهلينغ، وترجمت إلى العربية ترجمها أحد نصارى الشام بعنوان الكنز المرصود في قواعد التلمود. أما عقيدة اليهود في غيرهم فالغاية التي ما بعدها غاية في العنصرية والاحتقار الغير والاستباحة لإجراء الشرور على غيرهم، فهم في نظرهم أبناء الله وأحباؤه وشعب الله المختار، والله إله لهم خاصة، وليس لباقي الشعوب حظ في الاتصال به. ويزعمون في التلمود أنهم خلقوا على الصورة البشرية استحقاقا لذلك، أما غيرهم من البشر فخلقوا على الصورة البشرية لكي يسهل على اليهود تسخيرهم واستئناسهم، وحتى يأنس الأسياد بالعبيد. غير اليهود عند اليهود بهائم في صورة بشر. الفرق بين اليهودي وغير اليهودي كالفرق بين الإنسان والحيوان. يصف التلمود الأممية الجويم غير اليهودي بأنه خنزير بري. ممتلكاتهم حق لليهود. يقول التلمود: كما تعيش ربة البيت من خير زوجها كذلك أبناء إسرائيل يجب أن يعيشوا من خيرات أمم الأرض دون أن يحتملوا عناء العمل. أما إنسانيتهم وعطفهم على غيرهم فيخبرك عنها التلمود، يقول: إذا سقط أممي في حفرة فلا تخرجه منها، ولكن ماذا؟ تذهب وتتركه؟ لا. إذا سقط أممي في حفرة فلا تخرجه منها، ولكن اسددها عليه بحجر. يقول التلمود: غير مصرح لليهودي أن يقرض غير اليهودي إلا بالربا الفاحش، غير مصرح لليهودي أن يقرض غير اليهودي إلا بالربا الفاحش. أما سرقة مال غير اليهودي فهي استرداد لأموال اليهود من سالبها. يقول التلمود أيضا: يمكنك أن تغش الغريب وتدينه بالربا الفاحش، ولكن إذا بعت لقريبك اليهودي فلا يجوز لك أن تراوغه أو تساومه. لا يجوز لليهودي أن يعقد على غير اليهودية. لماذا؟ لأنها بهيمة، والعقد لا يصح أن يكون على البهائم. النظرة الاستعلائية لليهود على غيرهم ليست تاريخا في التلمود، ولكنها عقيدة يتوارثها كل اليهود. يقول هرتزل أبو الصهيونية، يقول: إن جنسنا أكثر فاعلية في كل شيء من باقي شعوب الأرض. أما فرويد العالم والمحلل النفسي فيقول: إن اليهود هم الذين أعطوا البشرية الشريعة وكانوا لها الضمير، وإن اليهودية مصدر للطاقة لا يعوض. أما ناحوم جولدمان رئيس المنظمات الصهيونية العالمية السابق فيقول: إن اليهود أبدا لم يكونوا مثل الشعوب الأخرى، كانوا دائما شيئا مميزا أكبر من مجرد شعب، وأكبر من مجرد دين، وأكبر من مجرد حضارة. هم كل أولئك مجتمعين، ولا توجد هناك جماعة تماثلهم، فتاريخهم شيء مميز شيء خاص. أما بن غوريون رئيس وزراء إسرائيل الأسبق فيقول: إنني أؤمن بتفوقنا الخلقي والفكري، بحيث يستخدم كنموذج لإصلاح الجنس البشري. هذه هي عقيدة يهود، أولئك الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، أولئك الذين يتوارثون لعنة الله يرثها الأحفاد عن الأجداد، أولئك الذين أخبر الله عنهم بأنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. أما مسيرتهم في التاريخ مع الإنسانية بعامة ومع الإسلام بخاصة فخبر غاية في العجب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، نحن المسلمين لنا تميزنا في كل شيء. تميزنا الذي نستوحيه نستلهمه من معلم البشرية الخير. هذا النبي العظيم كان أحب الناس حبا للخير، أعظم الناس حبا للإحسان، أعظم الناس حبا للمساعدة. تتهافت كل الجمعيات الخيرية أمام خير من أنملته صلى الله عليه وسلم. هو الذي علمنا كيف نرحم، وعلمنا كيف نحسن، وعلمنا كيف نبذل الخير. جاء قوم من مضر مجتاب النمام تظهر عليهم المسكنة والجوع والفاقة، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم من وصفه ربه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم تمعر وجهه، جعل وجهه يتلون من الهم الذي يحمله لهؤلاء الفقراء المعوزين مستحق الخير. ثم تصدى صلوات الله وسلامه عليه لجمع التبرعات لهؤلاء، فكيف جمع التبرعات؟ كيف يجمع المسلمون التبرعات لمشاريع الخير؟ قام صلى الله عليه وسلم خطيبا يقول للناس: أيها الناس، تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل من صاع شعيره. أيها الناس، إنكم موقوفون بين يدي ربكم، فينظر أحدكم يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فيستجيب لهذا الداعي للأعمال الخيرية، يستجيب رجل من المسلمين يأتي بصرة من مال قد طاقت بها يده أو كادت تضيع، فيلقيها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، تبرع شخصي لصالح هذا العمل الخيري. ثم يتدافع المسلمون دعما لهذا العمل الخيري، فإذا أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومان، كوم طعام وكوم ثياب، فإذا ذلك الوجه الذي كان يتمعر غضبا إذا هو يتهلل فرحا كأنه مذهبا صلى الله عليه وسلم. هكذا نحن المسلمين نقوم بالأعمال الخيرية، وندعم الجمعيات الخيرية، وننفق للأعمال الإنسانية. لسنا بحاجة إلى قردية التشبه. التشبه ببغائية وقردية للغرب في كل شيء، حتى في مجالنا نحن، مجال الإحسان والخير ودفع النفقات. ليس المسلمون بحاجة لتحرك عواطفهم ومشاعرهم النبيلة الثانية لتدعم الجمعيات الخيرية، ليسوا بحاجة لتحرك هذه المشاعر بحفل نسائي للتنس. المؤمنون بخير ومشاعرهم بخير وأيديهم نقولها بتجربة سحاء بالجود والعطاء والمعروف، يحركها تذكيرها بالله واليوم الآخر، يستجيش إحسانها تذكيرها بموعود الله، يستجيش إحسانها تذكيرها بهول يوم القيامة. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذا الذي حرك نفوس المؤمنين فجادت، وحرك العواطف فعطفت ورحمت. العواطف لا تستجاش بالحفلات النسائية ولا بالألعاب الرياضية، ولا يدلس على المسلمين وتخادع عقولهم بأن ريع هذه الحفلات لصالح الأعمال الخيرية. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر
وسلم تسليما كثيرا.
والآن مع مادة هذا الشريط الثانية.
أيها الموحدون، أيها الإخوة المتحابون بجلال الله، ما أحوجنا إلى وقفات كاشفة لتزكية النفوس وحراسة القلوب وتنقية الخواطر الواردة على النفس، ما أحوجنا إلى ذلك خشية أن تنمو في القلب نبتة خبيثة تثمر أوجاعا للنفس ممضة، أو أمراضا للقلب قاتلا. ما أحوجنا إلى تزكية النفوس وحراسة القلوب ومداواتها بل وقايتها من الأمراض، ألا وإن من الأمراض التي تسري إلى قلوب كثيرة والتي يجب علينا حراسة القلوب منها وتعاهدها أن تتسرب إليها، ما يبتلى به من قد ينشط إلى الطاعة ويتوسب إلى العبادة من صولة الطاعة في النفس وجسوم العجب في القلب، فينقلب العبد مدلا على الله بعمله مزهوا بعبادته معجبا بطاعته. كم هو شرك إبليسي يتورط فيه قوم عجز الشيطان أن يثنيهم عن الطاعات ثم أفلح في إحباطها عليهم بعد أن عملوها. ونحن أيها الأحباب، وإن حسنا الصلاة وآتينا الزكاة وأرخينا اللحى وشمرنا الثياب، فلسنا بمنأى عن أن نقع في شيء من شراك العجب، أو أن نصاب بداء من أدواء الإدلال، ما لم نحكم الحراسة على القلوب ونتعاهد النفوس بالتربية والتزكية، ونعوذ ونلوذ بالله من وساوس الشياطين وخطراتها. إن الإدلال والعجب بقلة خبيثة تنبت في القلب فتثمر ثمارا مرة، منها احتقار الغير ورؤية الفضل عليهم، فإذا رأى شخصا ظاهره التقصير نظر إليه بعين الازدراء واستشعر أنه أفضل عند الله منه وأزكى عملا وأنجح سعيا. ربما نظر إلى العصاة نظرة المدل عليهم بطاعته المتمنن على الله باستقامته، مع أن هذا الذي ظاهره المعصية قد يكون معمور القلب بالمسكنة لله والذلة له والإجراء على النفس، ويعاني حرق التوبة ما يعاني. أما المدل على الله بعمله فقد وقع من الإعجاب في ذنب أعظم من الزنا وشرب الخمر والفرار من الزحف. حدث نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم عن عابد من بني إسرائيل انقطع إلى العبادة وأكثر من الطاعة واستزاد ما استطاع من العمل، وكان يرى رجلا آخر مقصرا متهوكا في الذنوب مستكثرا من المعاصي، فناصحه وعاتبه ثم قال له: والله لا يغفر الله لك. ما أكبرها من كلمة وما أشدها من عبارة، التألي على الله وتحجر رحمته والوقوف في وجه مغفرته. إنها كلمة أزلفتها على اللسان أمراض في القلب من عجب وإدلال وزهو بالعمل، فماذا كانت النتيجة؟ قال الله بجلاله وعظمته وكبريائه: من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عمله. فانظر يا رعاك الله كيف أزلف العجب والزهو بالعمل هذا التألي على الله، هذا التألي على الله والظن أن أحدا من عباده لا تناله رحمته أو تحيط به مغفرته. من صور الإدلال بالعمل تفقد طاعات الناس أو تفقد سلوكياتهم لمعرفة ما أصابوا من العمل الذي يعمله العامل. فربما يوفق عبد إلى طاعة أو سنة ثم ترى أعينه تدور على الناس تنظر أعند الناس ما عنده، فإذا فقد هذا العمل عند أحد تعاظمت طاعته في نفسه حتى يعجب بها ويدل. أيها الأحباب، هذه خطرات في النفوس وموارد ترد على القلوب ما لم تحرس القلوب منها وتصان فلربما تسربت إلى القلب واستمكنت منه. وعلينا أيها الأحباب أن نداوي ذلك في قلوبنا ونربي أنفسنا ونزكيها أن ينالها شيء من صولة الطاعة أو العجب في القلب أو الإدلال على الله بالعمل أو احتقار الغير أو النظر إلى النفس على أنها خير من غيرنا. تربى النفوس بأن يشعر القلب أن طاعة الله لا تنال إلا بتوفيقه ولا تحصل إلا بعونه ولا يوصل إليها إلا بفضله، فبفضل الله اهتدى المهتدون كما بعدله ضل الضالون. انظر إلى خليل الله القانت الأواب الصديق شيخ التوحيد وإمام الملة إبراهيم عليه السلام، ينادي ربه بخشوع وتضرع وإخبات، يسأله أن يعينه ويوفقه لأداء الصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. إقامة الصلاة عمل يستعان عليه بالدعاء ويستنزل من الله العون له، ويسأل الله أن يوفق إليه. رب اجعلني مقيم الصلاة. هل عودنا ألسنتنا هذا الدعاء الإبراهيمي مستشعرين أن كل طاعة لا تنال إلا بعون من الرب جل جلاله؟ هذا نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم يمسك بيدي معاذ بن جبل رضي الله عنه، ثم يخاطبه بكل الحب والعاطفة، يقول له: يا معاذ إني لأحبك. ثم يهديه هدية المحب: فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهل يسطع ذكر الله إلا بعونه؟ وهل يسطع شكر الله إلا بعونه؟ وهل تحسن عبادة الله وتحسن إلا بعونه؟ ولذا أمرنا أيها الأحباب أن نجيب المؤذن إذا أذن للصلاة، فنقول كما يقول حتى إذا نادانا قائلا حي على الصلاة قلنا: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا نستطيع أداء الصلاة ولا إجابة هذا النداء إلا بحول الله وبقوة الله، فمنه نستمد الحول والطول، ومنه نستمد العون والتسديد. علينا أن نربي القلوب ونزكي النفوس حتى لا تضل بطاعة ولا تعجب بعمل. يوم نعلم أن الموفقين ينظرون إلى تقصيرهم في كل عمل يعملون، ويخافون من عدم إكمالهم لأي طاعة مهما حسنوها وأتقنوها. يقول الله واصفا الصالحين من عباده: الذين تبوأوا من الجنة نزلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. انبعثت نفوسهم إلى الصلاة وخفت نفوسهم إلى التهجد، فلم تذق الأعين الغمض إلا قليلا، وتجافت عن المضاجع الجنوب تقطع الليل تسبيحا وقرآنا. حتى إذا تنفس الصباح وبرق الفجر جلسوا يبسطون لله أكفهم يستغفرون كأنما قارفوا ذنبا أو وقعوا في معصية، من إزرائهم على أنفسهم واستقلالهم لعملهم وخوفهم وقوع التقصير أو النقص عن الكمال. وأخبر الرب جل جلاله عن صفة من صفات عباده فقال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. متى وجلت هذه القلوب؟ وجلت وهي تؤتي، وجلت وهي تعطي، وجلت وهي تعبد، وجلت وهي تتقرب لله بالطاعة. تعبد على وجل وتطيع على وجل وتخشى ألا يقبل ذاك العمل. بل انظر إلى حبيبك صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ما عبد الله عبد كما عبده محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أطاع الله مطيع كما أطاعه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أخلص لله مخلص كما أخلص له محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذي عمل لله أذكى عمل وأعظم عمل، قام لله حتى تفطرت قدماه، ودعا إلى الله وجاهد في الله وبلغ رسالات الله حتى إذا تناهى عمره وأنجز رسالته وأنهى على الأرض مهمته ناداه ربه قائلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. اختم هذا العمل الطويل والجهد الدؤوب والجهاد الزاكي بالاستغفار، سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يختم عمل العمر بالاستغفار بعد أزكى عمل وأعظم جهاد وأتم بلاغ وأعظم إنجاز حققه بشر على الأرض. ولذا أمرت الأمة أن تتبع العمل بالاستغفار، فأمرنا إذا انصرفنا من الصلاة أن نستغفر الله ثلاثا، وشرع للمتوضئ بعد وضوئه أن يسأل الله التوبة قائلا: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا ما يتبع به العمل وما تعقب به الطاعة، إنه الاستغفار لله خوف التقصير وخوف الإخلال. أيها الأحباب، إنها القلوب التي امتلأت إجلالا لله وتعظيما لا تعمل عملا لله إلا وترى أنها لم توفه حقا فهي تستغفر الله عقب كل عمل. إن العبد القانت لله لا يعمل العمل معجبا به مدلا به على ربه، وإنما يرى أن من فضل الله عليه أن أقامه وأنام غيره واستزاره وطرد غيره وأهله وحرم غيره، ولم يجعله ممن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، فيزداد حبه لله وتعلقه بالله وإقباله على الله وإخلاصه عبادته لله، ويترقى العبد في عبادته في مقام العبودية صعودا لا يبلغ مقاما إلا ويرى أنه أن عليه أن يحث السير إلى مقام أعلى منه، فحاله كما قيل: وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مذهب، فلما تلاقينا وأبصرت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. إن العبد مهما استزاد من الطاعة واستكثر من العمل واجتهد وجد وأكثر فإنه يرجع إلى نفسه بالإقلال والاتهام بالإخلال والإزراء على النفس وسؤال الله المغفرة والرحمة. هذا شيخ الموحدين وإمام الملة إبراهيم عليه السلام يعرف بربه قومه بعد جهاده ودعوته وامتحانه وتخليص نفسه وتصفية قلبه، يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا قصارى ما يطمع به إبراهيم، هذا غاية ما يتمناه: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إزراء بالنفس واتهام لها ومعرفة بذل العبودية وكمال الرب وجماله وسابق إنعامه. هذا نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يوقظ هذا المعنى في نفوس أصحابه قائلا: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. إن القلب كلما تعرف إلى الله ازداد له ذلا وانكسارا وإزراء على النفس بكل عمل تعمله. وهكذا تجد مسيرة العباد والعارفين، مهما عظم جهادهم فإنهم يرجعون إلى أنفسهم باللوم والاتهام بالتقصير. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية: العابد المجاهد الزاهد الذي أبلى أحسن بلاء، الذي يصلي الفجر فيبقى في مكانه إلى ارتفاع الضحى، وهذا ورده اليومي، يقول: هذه غدوتي، لو لم أتغدها لذهبت قواي. يقول في أبيات يعبر فيها عما في النفس من انكسار وذل وعبودية وإزراء على النفس: أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جاءنا من عنده يافي، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. هذا ابن القيم رحمه الله يقول تلميذه ابن كثير عنه: لا أعرف في هذا العالم، لا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه ولا أطول صلاة منه. ابن القيم الذي ذهب إلى مكة فعجب أهل مكة مع كثرة من يأتيهم من العباد، عجبوا من شدة عبادته وكثرة طوافه وطول صلاته، مع ذلك يتحدث عن نفسه فإذا هو في غاية الهضم للنفس وغاية التواضع والإزراء على النفس. اسمعه يقول في قصيدته الميمية: بني أبي بكر كثير ذنوبه، فليس على من نال من عرضه إثم. بني أبي بكر جهول بنفسه، جهول بأمر الله أنى له العلم. بني أبي بكر لقد خاب سعيه، إذا لم يكن في الصالحات له سهم. بني أبي بكر كما قال ربه: هلوع كنود وصفه الجهل والظلم. أيها الأحباب، لنتعاهد القلوب بالحراسة والنفوس بالتزكية، ولنحذر من خطرات الشياطين ولبس الإدلال في القلب، وليخاطب كل منا نفسه قائلا: أيها العبد المسكين، اخلع عن نفسك الإدلال الذي بك، والبس ثوب الذلة والعبودية لله الذي لا يليق بك غيره، فما لبس العبد ثوبا أكمل عليه ولا أحسن ولا أبهى ولا أجمل من ثوب العبودية لله، وهو ثوب المذلة الذي لا عزة للنفس بغيره. واقرأ أيها المحب لزاما ذلك البحث الماتع والفصل النفيس لطبيب القلوب الإمام ابن القيم في كتابه العظيم طريق الهجرتين، وسترى حين تقرأه أنك مقل وإن أكثرت، مبطئ وإن أسرعت، مقصر وإن أجهدت. اقرأه لزاما لترى أن بيننا وبين حال السابقين مهامه تندك فيها أعناق الإبل، ولكن عسى معرفة حال القوم أن تحمل على اللحاق بساقتهم ولو من بعيد. اقرأ ذلك الفصل في صفحة 300 من كتاب طريق الهجرتين، والله المسؤول أن يتولانا بما يتولى به عباده الصالحين. وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخ الحبيب المحب، هذه رسالة إليك، فإن كنت ممن تخاطبه هذه الرسالة فهو حديث الحب والود والنصح إليك، وإلا تكن أنت ذاك فأنت تعرف من تخاطبه هذه الرسالة، فإذا بك تتحمل مسؤولية بلاغها إليه. هذه الرسالة أخاطب بها الأخ الذي ضاقت في عينه سبل الرزق فلم يرها إلا من خلال ثغرة مظلمة هي المتاجرة بأفلام الفيديو، فآثر أن يسترزق من هذه الثغرة وأن يريد إليه رزقه من خلال هذا النفق المظلم. أخاطبك أيها الأخ، وأملي كبير أن تستمع إلى هذه الكلمات لا على أنك في قفص الاتهام، ولكن على أن قلبي يهاتف قلبك بكل الحب لك والنصح لك والغيرة عليك. أملي أن تستمع إلى هذه الكلمات بنفس الهدوء الذي ألقيها به، بعيدا عن الانفعال أو اتخاذ موقف متوتر قبل استماعها. هي كلمات أيها الأخ المسلم أخاطب فيها إيمانك بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أخاطب فيها يقينك باليوم الآخر حيث تجزى كل نفس بما كسبت، يفرح فيه العبد بكل خير قدمه ويندم ندما عظيما على كل ذنب اكتسبه. فما أحوجنا يا أخي الكريم إلى الاستعداد للقاء الله بالتوبة من كل ما يكرهه سبحانه، وبالتعاون جميعا على فعل الخيرات